بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الخامسة من الجزء 22، صفحة رقم 426. قال الله تعالى في تتمة سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن، أي لا حرج ولا تضييق ولا إثم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم في أن يظهرن لمحارمهن المذكورين في الآية: الأب، الإبن، الأخ، ابن الأخ وابن الأخت. وهذه الآية جاءت بعد أن قال ربنا في الآيات قبلها لعامة من أراد مخاطبتهن، قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذن استثني هؤلاء المحارم في جواز أن يخاطبوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم بدون حجاب. وطبعا هذا الحكم يجري كذلك على النساء المسلمات، يعني المرأة لها أن تظهر ما يظهر من النساء غالبا أمام المحارم كأبيها وأخيها وابنها وهكذا. قال الله تعالى: ولا نسائهم. جماهير المفسرين على أن المقصود بالنساء هنا أي النساء المسلمات المؤمنات، يعني يجوز لأمهات المؤمنين من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الحكم للنساء عموما، أن تظهر وجهها وما يظهر من المرأة غالبا أمام النساء المسلمات المؤمنات دون النساء غير المسلمات، غير المسلمة لا يجوز، من اليهوديات والنصرانيات ونحو ذلك. قال أهل العلم: لأنهن غير مؤتمنات، يعني لا يمنعهن مانع من أن يصفن للرجال ومن أن يصورن وينقلن الصور ويتكلمن ويغمزن ويلمزن. وترى يا جماعة هذا هو قول الجمهور من أئمة الأحناف والمالكية والشافعية بحرمة كشف غير الوجه والكفين أمام غير المسلمة، يعني لا يجوز أمام غير المسلمة إلا أن تكشف المرأة الوجه والكفين فقط، ويلحق بذلك الفاسقات من المسلمات قطعا قطعا يلحق. امرأة فاسقة مسلمة عرفت بقلة دينها وخفة دينها، فمثلها الأصل أن نأخذ الحيطة منهن وأن لا تتساهل الخيرة الصالحة بكشف العورات أمامهن. طب المرأة الصالحة المسلمة لا غير، مختلف الوضع، لأن غالب حال هؤلاء الصالحات أنهن يمتثلن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. المرأة الصالحة ما تفعل ذلك، على أنه للأمانة العلمية من أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود من قول الله تعالى: أو نسائهن، أي جملة النساء، يعني عموم النساء سواء كنا مسلمات أو غير مسلمات، يعني يجوز كشف الوجه وما يظهر من المرأة غالبا للنساء غير المسلمات. وهذا مذهب الحنابلة، وهو مذهب الحنابلة. أنا أنصح في هذا الزمان، هذا الزمان غلبت فيه الفتن، كثر فيه السقوط، رأينا من رأينا من أصحاب وصاحبات النفوس المريضة، أن تحتاط المرأة لنفسها. يعني الأصل الحيطة، ووالله أنا أذكرها بأن غمسة في جنة ربها خير لها من الدنيا ولذائذها وانتهى. قال الله تعالى: ولا ما ملكت أيمانهن، أي من الرقيق والعبيد في أن يرونهن ويكلمونهن من دون حجاب. طبعا إذا كانوا إناث ما في حرج، يعني الإناث واضح الأمر، عندي أما عبد إناث ما في مشكلة، تكشف المرأة أمامهم. طب وإن كانوا عبيدا لا حرج كذلك أن يظهر أمام هذا العبد وإن كان رجلا ما يظهر غالبا من النساء أمام المحارم، مثل الرقبة والرأس والساعد والكفين ونحو ذلك. ترى هذا مذهب الجمهور خلافا للأحناف، لأنه فيه مشقة الاحتراز من هؤلاء العبيد، يدخلون ويخرجون. ويا نساءنا، هذا الحكم لا ينطبق على الخادمين الموجودين في أيامنا، هذه الأيام ما في عبيد، هؤلاء أحرار وهؤلاء أجانب، فالمرأة تحتاط منهم. ولقائل أن يقول: لماذا لم يذكر ربنا العم الخال؟ قال أهل العلم: لأنهما يجريان مجرى الوالدين، ثم إن ذكر أبناء الإخوان وأبناء الأخوات يقتضي اتحاد الحكم. وأنبه كذلك إلى أنه يستوي في الحكم كذلك القرابة من الرضاعة كما علمنا من السنة. ختام الآية: واتقين الله، هذا أمر من الله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين بتقوى الله، لأنه في أوامر يعني في أمور لازم تلتزمي فيها، والمرأة سبحان الله بتحب تبدي زينتها أمام الغير، بتحب، لكن الله أوصاها بالتقوى. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، هذا تذكير بشهود الله تعالى لكل شيء، اطلعوا على كل شيء، عشان يعني كأنه في مساعدة على التقوى، خلوة علانية، الوالد موجود مش موجود، في العمل في الجامعة. واتقين الله، قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طبعا الآيات، لاحظوا السياق، السياق يبين أحكام معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأهل بيته. هذا الخطاب الآن جاء يحمل الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، تشريف مقامه، تشريف مقام أزواجه. لاحظوا أنه إحنا في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن يقول اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه رواية الإمام مالك في الموطأ. إذن الآيات فيها تعظيم، فيها تشريف، لأنه من الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله وملائكته. ثم أمر المؤمنين كافة بأن يصلوا عليه. طب كيف تكون الصلاة من الله؟ الصلاة من الله على النبي هي ثناؤه عليه عند الملائكة في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة دعاء واستغفار له، وصلاة العباد عليه تشريف وتعظيم لشأنه. قال أهل العلم وهكذا يجتمع الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العالمين العلوي والسفلي. وبعدين يا أهل الإيمان، لا تظنوا أن الصلاة من الله خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، هناك صلاة من الله للمؤمنين. يا سلام، نعم، هات الدليل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. لأنه أنت تذكر الله ذكرا كثيرا، والله تعالى قال في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. لا إله إلا الله. الآية الثانية وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، أي في صلاة الجماعة، أي في صلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأن أحدنا إذا أراد أن يدعو الله فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء، وهذا من أداب الدعاء. في حديث أبي بن كعب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها. الحديث له سياق، سياق الحديث أنه أبي بن كعب له دعاء خاص نفسه، فقال يا رسول الله أنا أكثر الصلاة عليك، كم أجعل لك من دعائي، كم أجعل لك من صلاتي، من دعائي الخاص كم أجعل؟ قال الربع، وقال ما شئت فإن زدت فهو خير، قال النصف، قال فإن زدت فهو خير، الثلثين، ثم قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال، عبارة الآن تأملوها، قال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يعني تكفى همك سواء كان هم الدنيا ولا الآخرة. أصلا في رواية سندها حسن قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال إذن يكفيك الله أمر دنياك وآخرتك. يكفى الهم ويغفر الذنب، يغفر الذنب، لأنه هذا العبد اللي جعل كل دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بامتثال أمر الله، عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعظيمه من تعظيم الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات. تعلمون أن ثمة مواطن يجب أو تجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، التشهد الثاني في الصلاة عند كثير من أهل العلم، أيضا في خطبة الجمعة كما هو مذهب الشافعي والحنابلة لابد الخطيب في خطبة الجمعة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، من أركان خطبة الجمعة. ومن أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو مستحب، نصلي عليه لما ندخل ونخرج من المسجد، يوم الجمعة وليلتها، افتتاح الدعاء وختمه خلف الأذان عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا وهكذا. وأبشركم بأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه يبلغه وإن كنا بعيدين عن مسجده وعن قبره وعن مش مثل ما يشاع بين الناس. واحد رايح إلى المسجد النبوي رايح من عمره صلي على النبي صلى الله عليه وسلم سلم لي عليه. قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. طبعا ليس في الحديث أنه هو الذي يسمع إنك أنت لما تقول السلام عليكم يسمع، لا، وإنما ورد في دليل أن الملائكة ثمة ملائكة يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم السلام من قريب ومن بعيد. الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني ما تقصدونه بشد الرحال. واحد يقول بدي أسافر عشان أزور قبرنا، لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم حيثما كنتم. الآية التي بعدها إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذا تهديد ووعيد لمن آذى الله ورسوله. طبعا يا جماعة الأذية لا يلزم منها الضرر، الأذية لا يلزم منها الضرر، لكن في إيذاء. ولاحظوا أنه في قرن بين أذى الله والرسول، هذا في إشارة إلى أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم يغضب الله، فكأنه أذن لله. قال الله في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب ليله ونهاره. أنا الدهر، يعني بعض الناس بتلاقيه بيسب على الزمن، بيسب على اليوم، بيسب على اللحظة، بيلعن هاليوم، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأن الذي قدر ما جرى عليك في اليوم هو الله. فأنت لما بتسب اليوم وكذا كأنك يعني تؤذي الله في إيذاء، لأن الذي قدر عليك هو ربنا. والمؤمن يقول الحمد لله على كل حال، على كل حال. إذن سياق يعظم دينك، سياق يعظم ربنا الذي أرسل رسوله بهذا الدين، سياق يعظم رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو من تعظيم الله تبارك وتعالى، سياق مرتبط ترى. لاحظوا في الوجه الذي قبله إن ذلكم كان يؤذي النبي وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. هنا في الآية إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، يعني كأن الآيات التي قبلها تقول يا أهل الإيمان لا تؤذوا لا تؤذوا، لكن في ناس ترى ما بيسمعوا الكلام، لابد من أسلوب الوعيد معه. لو نصحته لو وعدته ما سبحان الله قلبه مش نقي ولا تقي، كأن ثمة من كان يحرص على إذاء الله ورسوله. هؤلاء جاءهم الوعيد، اتسموا بسمات المؤمنين ظاهرا، لكن دأبهم كان السعي فيما يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم. وترى نراهم في زماننا موجودون، موجودون والله موجودون. هؤلاء الآية قالت هؤلاء لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، لأنهم آذوا الله وآذوا رسوله. كيف آذوا الله؟ آذوا الله بسبه، بالكذب عليه، تقاصه، وصفه بالعجز، نسبة الولد إليه والشريك إليه. وإذاء النبي صلى الله عليه وسلم يكون بسبه، شتمه، الطعن فيه، نقده، الكيد له، التعرض له، التعرض لآل بيته، لآل بيته، تعرفوا من تكلم في الإفك في أمنا عائشة، تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض لأمته، لسنته، لدينه. هؤلاء لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. واللعن هو الإبعاد عن رحمة الله، الطرد من رحمة الله. والعذاب المهين العذاب اللي بيكون فيه نوع من التحقير والخزي، مهين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني ينسبون إلى أهل الإيمان ما هم براء منه. نعم يؤذون أهل الإيمان، بيتهموهم بأشياء باطلة ليست صحيحة. ودققوا يا من تتهمون أهل الإيمان، ألحقت حرمة المؤمنين بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تنويه بشأنهم. هؤلاء فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هؤلاء حملوا بهتان اللي هو شدة الكذب، شدة الكذب، حملوا بهتانا وإثما مبينا، إثما واضحا ظاهرا بينا. لأن الإنسان إذا تكلم عن أخوه المسلم وكان كلامه صدقا هذه غيبة إذا ما كان موجود. طب وإن كان ما قاله كذبا، هذا هو البهتان. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، هيك الحديث. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه الآية كما قال أهل العلم ترجع إلى قاعدة التعاون على إقامة المصالح وإماتة المفاسد، لأن الآيات اللي قبلها حرم الله إيذاء المؤمنات، بس أيضا يعني أيضا المؤمنات مطالبات باتقاء أسباب الأذى، لأن التزام المرأة بما أمرها الله من لباس يحميها من الأذى ويحمي الرجال من الفتنة أو من أن يقعوا في أعراضهن. بعدين تأملوا الآية، ما في محاباة لأحد. قل لأزواجك، يعني ابتدأ بذكر الأزواج، وبناتك لأنهن أكمل النساء وهن القدوات، ونساء المؤمنين، مش المراد بالنساء يعني المتزوجات، لا، المراد إناث المؤمنين، يعني إناث المؤمنين أي النساء من المؤمنين. يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب في المعجم الوسيط هو قميص، ثوب، قديما كان يسمى الشيء الطويل قميص. قميص الثوب يشتمل على الجسد كله، هكذا في المعجم الوسيط، ويشتمل على الخمار وما يلبس فوق الثياب كالملحفة والملاءة، هكذا تشتمل بها المرأة. في لسان العرب ابن منظور الجلباب ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة رأسها صدرها. أنا أتجاوز الخلاف الفقهي، هل يجب تغطية الوجه والكفين ولا يستحب؟ أنا أذكر إلى أن المهم في اللباس الشرعي هذا هو أن ننضبط بالضوابط الفقهية التي ذكرها أهل العلم المعلومة لديكم. لا بد أن يكون اللباس فضفاضا، لا يصف، لا يشف، لونه لا بهرجة فيه، ليس زينة بذاته، لا تقليد فيه للكافرات ولا تقليد فيه للفاسقات من نساء المسلمين كالمغنيات والراقصات ونحوهن. وبذكر إنه لبس الجلابيب يختلف باختلاف أحوال النساء حسب البيئات والعادات، يجمعنا هذه الضوابط الفقهية. وأنا لا أظن أن البنطال والبلو، ما يسمى بالبلوز وما يسمى بالتنورة الذي تلبسه النساء في هذه الأيام، ما أظنه تنطبق عليه أوصافه ولا ضوابط الحكم الشرعي في اللباس الشرعي. اسمعوا الآن ما أحلى التعليل. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، هذا المقصود، هذه الغاية. تأملوا، تدبروا بالله عليكم، مش الموضوع موضوع تعقيد ولا كبت للحريات كما تردد الغافلات، لا، هو لئلا تؤذى، عشان ما تؤذى المرأة. وإحنا بنعرف في هالزمن كيف تؤذى المرأة، والله نتؤذى في هذا الزمن، نعم تؤذى، ونحن نعلم كيف تؤذى المرأة. انظروا ما يجري في الحفلات، في الأعراس، أماكن العمل، الأسواق، المذيعات، المغنيات، الممثلات في المسلسلات والأفلام، وإذاؤهن وارد. ممكن الآن يأتي سؤال، طب وممكن يعني هل كانت النساء تؤذى زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم، قال كان ناس من فساق المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة، كانوا يتعرضون للنساء الإماء، الحرائر يبعد عنهم، يتعرضون للنساء الإماء. أنتوا بتعرفوا أنه الأكناف أو المراحيض أجلكم الله لم تكن داخل البيوت، كانوا يخرجوا من بيوتهم، النساء تخرج ليلا لتقضي حاجتها، فيتعرض لهن الفساق من المنافقين ونحوهم في الليل بتخبوا، وكانوا يتعرضوا، كانوا يخافوا من الحرائر. أمر الله تعالى المؤمنات من الحرائر بالجلباب عشان يتميزنا عن لباس الإماء، علشان ما يتعرضوا، حتى لا يتعرضنا للإيذاء. ما تأتي وتقول لي طب يعني هو يجوز إيذاء الإماء؟ لا، أبدا لا يجوز، ولكن هذا من باب التضييق على هؤلاء الفساق، من باب التضييق عليهم وتحجيم ما يفعلونه. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة لترى. يعني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. إذن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي هذا ذلك يعني ذلك اللباس أقرب إلى أن يعرف أنهن حرائر بشعار الحرائر يعني بما يميزهن، فيتجنب الرجال من الفساق إيذاءهن فيسلموا ويسلمن. وكان الله غفورا رحيما، غفورا لما سلف أيام الجاهلية، إيش كان واحد يعمل؟ غفورا رحيما لمن تاب بعد ما سمع النداء باللباس الشرعي. طبعا والآن بتعرفوا يعني اللباس الشرعي في هذه الأيام أصبح يميع بشكل لا نظير له. قال الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يعني لئن لم ينتهوا عن أذى الرسول المؤمنين. وهذا لاحظوا يا جماعة، إحنا يعني هؤلاء الذين يؤذون، الآيات أول شيء نصحت وجهت، ثم جاء فيها وعيد بعقوبة أخروية، لكن ترى في ناس مع كل هذا ما بيرتدع. جاءت الآن العقوبات الدنيوية: لئن لم ينتهي المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويخفون الكفر والذين في قلوبهم مرض، عندهم مرض النفاق ومترددين في الإيمان، آمن من آمن يعني مذبذبين، والمرجفون، الإرجاف يعني إشاعة الأخبار. هؤلاء صنف كانوا في المدينة يشيعون الأخبار كاذبة صحيحة، كانوا يعني كان فيها إساءة، وكانوا دائما يعيدوها في المجالس، حتى يعني يشيعونها بين من سأل ومن لا يسأل. بعدين إيش كانوا يتعمدوا؟ أن يرجفوا بما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. كانوا يتحدثوا عن سرايا المسلمين، يقولوا هزموا فلان في سرية صار فيها قتل كثير وما أكثرهم أيامنا، أمريكا احذروا، لا نحن نخاف ولا نستطيع، واليهود يقتلوننا، انظروا ما يجري حولكم من الدول ماذا جرى، تقطعوا رؤوسكم، استسلموا. ما هذا مرجف، قد يكون موافقين وقد يكون من غيرهم. لنغرينك بهم، يعني لنسلطنك عليهم، لنحرشنك بهم. الإغراء اللي هو الحث، التحريض على فعل شيء، بدي أغري بحثه. لنغرينك بعقوبتهم، بأن تغري المسلمين بهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي في المدينة إلا قليلا من الأيام، ثم يخرج منها أو يهلكوا ملعونين، مبعدين عن رحمة الله. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أينما وجدوا هيك حكمهم، يؤخذوا أسرى ويقتلوا تقتيلا. تعرفوا إيش قال أهل العلم؟ قالوا بهذا الوعيد انكف المنافقون عن أذى المسلمين وعن الإرجاف. طبعا لم يقع التقتيل فيهم، لأنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل منهم أحدا، ولا أنهم خرج منهم أحد، ما أخرج منهم أحد من المدينة. سنة الله في الذين خلوا من قبل، هذه سنة الله تعالى في المنافقين في الأمم الماضية، لما يتمردوا هذه سنته، أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم. سنة الله في الأنبياء السالفين، سنة الله في الكفار المشركين الذين قتلوا وأخذوا في غزوة بدر وغيرها، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، لا تتبدل لا تتغير. العذاب حائق بالمنافقين وأتباعهم إن لم ينتهوا عما هم فيه. لن تجد لسنن الله مع الذين خلوا من قبل، ولا مع الحاضرين ولا مع الآتين تبديلا. إذن أبشروا يا أهل الإيمان، سنة الله قادمة، سنة الله قادمة، والبشرى قادمة لأهل الإيمان بإذن الله. وأبشري أخي يا من التزمت في زمن الغربة، يا من قبضت على دينك، أبشري وأبشروا جميعا، الموعد الجنة بإذن الله. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.